إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد تكلمنا على عرض الفتن على القلوب وتأثيرها على حياتها بحسب أحوال القلوب في مواجهتها فأما القلب الذي يشربها فإنها تمرضه وتضعفه ولا تزال به حتى تقتله فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وأما القلب الذي ينكرها فإنه يصح ويقوى ولا تزال به حتى يكون كالطود الراسخ لا تضره فتنة ولا يزعزعه شر واعلموا رحمكم الله تعالى أن صور الفتن كثيرة فإنها تنقسم إلى فتن شهوات وفتن شبهات ففتن الشهوات هي التي تقدح في العمل وتورث الفسق والمعصية وفتن الشبهات هي التي تقدح في المعتقد فتورث الشك والريب وصور هذين القسمين لا يكاد يحيط بها الحصر ولا يكاد ينجو المسلم من واحدة منها في حياته بل في يومه ولكنني أحب في ختام حديثي عن الفتن أن أتعرض لصورة من صورها التي عمت بها البلوى في الواقع الأخير، ألا وهي فتنة التعصب للرجال. التعصب للرجال والكبراء من شيخ أو عالم أو رأس أو داعية أو غير ذلك. فهذه الفتنة إخوة الإسلام من أعظم الفتن التي تحل بالعبد، ومن أعظم الصوارف التي تصرفه عن الحق والهدى. فإن الناس بطبيعتهم مجبولون على تعظيم كبرائهم والصدور عن أقوالهم ومشايعتهم ونصرتهم في الأمور كلها، ولكن الله تبارك وتعالى يمتحن عبده بما جبله عليه حتى يعلم صدق إيمانه وعقيدته. فالله سبحانه وتعالى يمتحن الناس بكبرائهم ورؤوسهم، وقد قدر جل في علاه أنهم ليسوا بمعصومين ولا عن الفتن بمحجوبين، فلا بد أن يصدر منهم الخطأ، ولا بد أن تقع منهم الهفوة، وقد يحتمل منهم ذلك وقد لا يحتمل حسب القواعد الشرعية والضوابط المرعية. فالامتحان هاهنا يكمن إذا كان أحدنا يعظم شيخا أو رأسا فوجده قد جار عن الحق وصدف عنه، فهذه محنة له، أيتبع الحق أم يتبع رأسه؟ أيقدم الهدى أم يقدم قول شيخه؟ هذه محنة كبيرة تعرض على القلب، فمن منكر لها من القلوب ومن مشرب لها. وتعصب إخوة الإسلام من أعظم ما ذمته الشريعة، ومن أعظم ما عابه الله تعالى على أهل الجاهلية من المشركين والكتابيين، وهو داخل في الغلو الذي ذمه الله عز وجل فيهم وحذر منه ومن عاقبته. يقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ويقول تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والغلو مجاوزة الحد، فمن غلا في شيخه فاعتقد أنه لا يخطئ، أو صوب كلامه في الخطأ، أو قدمه على الحق والهدى في دين الله تعالى، فقد تجاوز به حده. وهذا التجاوز يجعله متخذا للطاغوت ومتحاكما إلى الطاغوت، وهذا الأمر أيضا مما عابه الله تعالى على أهل الجاهلية، والآيات في ذلك كثيرة معلومة. والطاغوت في قول أهل العلم ما تجاوز به العبد حده، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالمعبود هو ما عبد من دون الله، والمتبوع هو من اتبع من عالم أو غيره، والمطاع هو ما أطيع من حاكم أو أمير أو غيره. فإذا تجوز بهذه الأشياء حدها وغلا صاحبها فيها فقد اتخذها طاغوتا وتحاكم إلى الطاغوت. والتعصب أيضا من الحزبية المفرقة للمسلمين، وهو أيضا مما عابه الله على الجاهليين. يقول تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالمتعصب يتحزب لمتعصبه، يقدم كلامه على الحق ويعقد عليه الولاء والبراء ويفرق به عامة المسلمين الذين يفترض فيهم أن يتجمعوا على الحق والهدى. والتعصب أيضا مما ذكره الله عز وجل عن أهل الكتاب من اتخاذهم لأحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يقول تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه المعروف أنه دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لا يزال نصرانيا، أعني عديا، فوجده يتلو هذه الآية، فقال: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس كانوا إذا أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال أطاعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم. فمن أطاع شيخه أو متبوعه في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فقد اتخذه ربا مع الله. والعلماء في ذلك يفصلون بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فإن هذه الصورة تدخل في الشرك الذي يقولون له شرك الطاعة. فمن أطاع أحدا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال أو التشريع في الدين فقد أشرك بالله في الطاعة. وهنا تفصيل بين الشرك الأكبر والأصغر. فمن اعتقد في متبوعه أنه يشرع على جهة الاستقلال من دون الله تعالى، أو أطاعه في تحليل الحرام أو تحريم الحلال مع تغير الاعتقاد في قلبه، فقد أشرك شركا أكبر وخرج عن ملة الإسلام. وأما من أطاع متبوعه في تحريم الحلال أو تحليل الحرام على جهة اتباع الهوى مع ثبوت الاعتقاد في قلبه بالحل والحرمة فقد عصى وفسق وأشرك شركا أصغر. فالتعصب بين هاتين الصورتين يكون وأحلاهما مرش، فلا يرضى المسلم لنفسه أبدا أن يقع في شيء منهما. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم التعصب في أحاديث عدة، منها قوله صلوات الله وسلامه عليه: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. الراية العمية مأخوذة من العمى، وهو الذي لا تتضح فيه الأمور. فالراية العمية هي الراية الملتبسة المشتبهة التي لا يتضح فيها الحق من الباطل. فانظر في شأن المتعصب وحماقته، يتعصب لما لا يعرف وجهه ولا يدري كنه ولا يستطيع أن يميز فيه الصواب من الخطأ. فالذي يقاتل تحت راية بهذه الصفة يغضب لعصبة، أو ينصر عصبة، أو يدعو لعصبة، فقتل في صنيعه ذلك فقتلته جاهلية، أي قد مات على سنة من سنن الجاهلية وخصلة من خصالها. وفي غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم كسأ رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، أي ضرب دبره، فتداعت الطائفتان، قال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، وكاد أن ينشب قتال. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا يقول: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. مع أن المهاجرين والأنصار من أشرف الطوائف وأعظمها، والانتساب إليهم من أشرف الانتساب، ويكفيك أن الله تعالى قد ذكرهما في كتابه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هاهنا التحزب والتعصب وعقد الولاء والبراء ومتابعة الأشياء على حساب الحق والهدى. فكذلك المتعصب لطائفته أو رأسه في مثل هذه الأشياء يقع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: مثل الذي ينصر شيعته في غير الحق كمثل البعير ردي في بئر فهو يمد بذنبه. البعير إذا سقط في بئر فإنه يصعب إخراجه، بل يكاد أن يكون ضربا من المستحيل، وإذا سقط في البئر على أم رأسه فإن ذنبه أي ذيله يكون إلى فتحتها، فكأنه يمد بذيله ينظر هل يستطيع أحد أن يشده به حتى يخرجه أم لا. فكذلك المتعصب الذي ينصر شيعته في غير الحق مثله كمثل من سقط في بئر على أم رأسه فهو يمد بأقدامه ينظر أيستطيع أحد أن يخرجه، وما أحد بمستطيع. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك البعير إشارة إلى صعوبة موقفه وظهور هلكته، بحيث لا يستطيع أحد أن ينقذه من ورطته. فهذا المتعصب في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من شأنه، وبين سوء عاقبته، وضرب له مثل السوء، فمن يرضى لنفسه أن يكون هكذا؟ والتعصب في حقيقته عند من يتأمله مسخ للشخصية وتحوير للقلب، فإن الناس فطروا على عبودية الله والتقيد بقيده، فإذا انفكوا عن هذه القيود ووضعوا في قيود غيرها لمخلوقين وعبيد لا يملكون لأنفسهم ولا لهم نفعا ولا ضرا، فحسبك بهذا شرا وفسادا. فالمتعصب في حقيقته رقيق، عبد رقيق لمخلوق، عبد لمخلوق، أسير في قبضة مخلوق، إن سار يمينا تابعه، وإن سار شمالا تابعه، وإن توقف توقف معه، قيده في يده، يحركه كيفما يشاء، ويضعه في مواضعه كقطع الشطرنج. وبئس المشبه والمشبه به. هكذا شأن المتعصب، هكذا حالته، فكيف يرضى لنفسه أن يكون هكذا؟ وكيف يرضى لنفسه أن يبوء بهذه الآثام والأوزار بين يدي الواحد القهار، يخاطبه فيها ويسائله عنها ويقول له: ألم يأتك نبأ الحجة؟ ألم يأتك خبر السلطان؟ ألم يأتك شأن الحق والهدى جليا؟ فلماذا قدمت عليه قول فلان أو فلان؟ ولماذا صدرت عن أقوال المخلوقين التي تحتمل الصواب والخطأ، بل قد يتبين خطأها وبطلانها بما لا يدع مجالا لشك وريبة؟ فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر من عبودية الرجال، الحذر الحذر من الرق لغير الله، الحذر الحذر من تقديم أقوال غير المعصوم على أقوال المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، فإن هذا التقديم هو الخسارة كل الخسارة، وهو البوار كل البوار. نسأل الله العافية من كل شر وفتنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن كلام السلف في التعصب وذمه كثير، يستدعي أن يفرد بمصنف، وإن عزم أحد على أن يتكلم فيه فإنه يستدعي خطبا ومحاضرات. وقد ذكرنا بحمد الله تعالى سلفا طائفة منه في صورة تعظيم السنة واتباعها وتقديم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام كل أحد، ويدخل في ذلك التحذير من زلات العلماء وهفوات الرجال، وأن الفتنة إنما تكون باتباعها وتتبعها فضلا عن تقديمها على الحق والهدى. ولكنني في مقامي هذا لن أخلي الشأن من التذكير بأثر أو أثرين حتى نستذكر شأن السلف ونستحضر حالهم فنتأسى بهم، فإنهم حققوا عبودية الله تعالى على التمام، وتخلصوا من رق الرجال على الحقيقة، فوضعوهم في مواضعهم من غير إفراط ولا تفريط، لا يتبعونهم إلا في طاعة الله، ولا يطيعونهم إلا فيما يوافق الحق والهدى، لا ينزلونهم فوق منازلهم، ولا يدعون فيهم عصمة أو حفظا من الخطأ والضلال. فمن أقوالهم في ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإن كنتم ولا بد فاعلين فبالأموات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، ينهى عن التقليد واتباع الرجال، ولكن التقليد الذي نهى عنه له صورة معينة وضحها بقوله: إن آمن آمن وإن كفر كفر. وإلا فالتقليد في أصله عند أهله واجب، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمسلمون إما مجتهد وإما متبع أو مقلد، فالمجتهد شأنه واضح، وأما من كان عاجزا عن شأنه فشأنه التقليد أو الاتباع. وحالة التقليد هي حالة أكثر المسلمين، فإن أكثرهم عاجزون عن الاجتهاد. فالتقليد في شأنهم واجب، واستفتاء العلماء في حقهم فرض، لا يجوز لهم أن يعدلوا عنه أبدا، ولكن إذا تبين في صورة معينة أو مسألة معينة أن قول من استفتيته خطأ فإنه لا يجوز لك أن تتبعه بعد معرفة ذلك، ولا يجوز لك أن تقدم خطأه هذا على الحق الذي قد تبين لك، كما لا يجوز لك أن تتابع مقلدك هذا متابعة الإمعة من غير استفصال ومن غير بيان، وكأنه يشرع استقلالا أو يفرض على العباد ويحل ويحرم عليهم استقلالا. وهذا هو ما عابه ابن مسعود رضي الله عنه، إن آمن آمن وإن كفر كفر، لا يسأل عن حجة، لا يسأل عن دليل، لا ينظر في مناط التغير بين الإيمان والكفر عند متبوعه، لا ينظر في مناط الانتكاس والتغير عند متبوعه، وإنما إذا كان بالأمس على معتقد فهو معه، وإذا غيره اليوم فهو معه، وإذا كان بالأمس يفتي بشيء فهو معه، وإذا نقضه اليوم فهو معه، هكذا كالدابة المنقادة لا تستفصل ولا تسأل ولا تتبين. فهذا هو التقليد المذموم، هذا هو التقليد الجاهلي الذي لا يحل لمسلم أن يأتي شيئا منه أبدا. قال: فإن كنتم ولا بد فاعلين، إن كنتم ولا بد مقلدين، فبالأموات، بالذين قد أفضوا إلى ربهم، بالذين قد صاروا تحت الأرض لا فوقها، بالذين قد عرفت مناهجهم واستقرت أقوالهم فلم يعد يتطرق إليها احتمال التغيير والانتكاس، وإلا فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الحي الذي يعيش على ظهر الأرض، الحي الذي يعيش بين جنبات الأرض، الحي الذي يعيش بين أظهر الأحياء، لا تؤمن عليه الفتنة كما لا تؤمن عليهم، فلعله يضل، لعله ينتكس، لعله يعرف ما كان ينكر أو ينكر ما كان يعرف، لعله يكفر، لعله يرتد، أفنتابعه والحال هكذا؟ فالحي لا تؤمن عليه الفتنة أبدا، مهما بلغ من شأنه ومهما علت من رتبته فإنه لا يعصم من الضلال أبدا، لن يحصل على صك غفران ولا عهد أمان بعدم الوقوع في الكفر والضلال. لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس كانوا به كافرين، رآه المنافقون، شاهدوا نزول الوحي عليه غضا طريا، شاهدوا رسالته وبعثته ودينه الحق، ومع ذلك يقول الله تعالى فيهم: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وها هنا بحث عند أهل العلم: أكان المنافقون كافرين من الأصل أم حصل فيهم إيمان ثم كفروا وأبطنوا كفرهم؟ والآية المتلوة آنفا ترجح القول الثاني: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس يكتبون الوحي فارتدوا في حياته وماتوا كافرين، فمن ذا الذي يأمن على نفسه؟ وقد قال الخليل إبراهيم إمام الحنفاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال بعض السلف لعله إبراهيم النخعي رحمه الله: فمن يأمن على نفسه الشرك بعد إبراهيم، من يأمن على نفسه الكفر بعد الخليل، من يأمن على نفسه الانتكاس بعد إمام الحنفاء. فإياك أن تظن في أحد يمشي بقدميه على الأرض أنه معصوم، أنه محفوظ، أنه مصان عن الخطأ والزلل أبدا، وإلا لو كان كذلك لما ختمت النبوة، فإن المعصوم قد أفضى إلى ربه صلوات ربي وسلامه عليه، فلو صارت خاصته في غيره لما ختمت النبوة أبدا. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: رأس مال المسلم دينه، حيثما زال زال دينه معه، لا يخلفه في الرجال ولا يأتمن عليه الرجال. رأس مالك دينك، رأس مالك عقيدتك، رأس مالك منهجك، رأس مالك عملك، ليس رأس مالك مالك، ليس رأس مالك نقودك، ليس رأس مالك سلطانك، ليس رأس مالك ولدك، ليس رأس مالك جاهك. لابد أن ننظر إلى ديننا بهذه النظرة. لا يجوز أبدا أن يقر في قلب مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن ماله أعظم من دينه، أو أن ولده أعظم من دينه، أو أن بدنه أعظم من دينه. أبدا. دينك لحمك ودمك، في سبيله تحيا وفي سبيله تموت، في سبيله تبذل كل غال ونفيس، فكيف لا تأتمن الرجال على بدنك وتأتمنهم على دينك؟ كيف لا تأتمن الرجال على مالك وتأتمنهم على دينك؟ أرأيت لو كنت تتاجر أو تضارب مضاربة تجارية، أرأيت لو كنت تريد أن تعالج سقما في بدنك، ألست تفتش وتبحث وتسأل وتنظر وتدقق وتوسع حماليقك لئلا يضحك عليك؟ فدينك أعز عليك من كل شيء، دينك أعز عليك من كل غال ونفيس تملكه في حياتك، فإياك أن تأتمن عليه أحدا. رأس مال المسلم دينه، حيثما زال، حيثما تحرك زال دينه معه، لا يخلفه في الرجال. فليس ديننا وديعة مالية، ليس ديننا متاعا دنيويا نخلفه عند أحد أو نأتمن عليه أحدا، وإنما هو فينا بمنزلة الروح والنفس. أفتستطيع أن تتحرك دون روحك ونفسك؟ أفتستطيع أن تخلف روحك ونفسك عند أحد؟ فكذلك دينك، تتحرك به، تقوم وتقعد به، تمشي وتسير به، تقوم وتنام به، لا تتخلى عنه أبدا. هكذا نظرة أهل الإسلام إلى دين الإسلام، هكذا نظرة أهل الاتباع لدين الحق والهدى. فإياك أن تأتمن أحدا على دينك، وإياك إذا وثقت في شخص وقد يسع كذلك، إياك أن تعطيه صكوك الغفران وعهود الأمان، بل لابد أن تنزله في منزلته من غير إفراط ولا تفريط. فإذا تبين لك خطأه فلا يحل لك أن تتابعه عليه، وإذا تبين لك زلله فلا يحل لك أن تطيعه فيه، وإذا تبين لك انتكاسه وانحرافه وضلاله فلا يحل لك أن تبقى على تعظيمه ومتابعته. ما الذي بينك وبينه؟ أبينك وبينه نسب؟ أبينك وبينه صهر؟ بل لو كان بينك وبين أحد نسب وصهر فأخطأ في عرضك لهجرته. لو حد شتمك تصاحبه؟ لو حد أخطأ في أبيك أو أمك تصاحبه؟ فكيف يعز عليك عرضك ولا يعز عليك دينك؟ إذا تبين لك الانحراف والانتكاس وقد تبين، وإلا فإن أهل الغفلة وليسوا بغافلين بل هم موتى، الذين لم يتضح لهم الانتكاس حتى الآن ولم يتضح لهم الانحراف حتى الآن هم موتى، فلا كلام معهم. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وإنما كلامنا مع من اتضح لهم الأمر، ولكن لا يزال في قلبهم ريبة، لا يزال في قلبهم شبهة، لا يزال في قلبهم عاطفة، لا يزال في قلبهم عيش وملح. كان في عيش وكان في ملح وكان في دعوة وكان في مشوار طويل، فلماذا نهدم كل هذا في لحظة واحدة؟ أقول رويدك وحنانيك، فإن الأمر دين، ليس عاطفة وليس حماسة، وهناك قواعد شرعية وضوابط مرعية تفصل بين زلة العالم وبدعة المبتدع.
وقد تكلمنا في مقامنا هذا عليها من قبل، ولا نزال نوضحها بحمد الله تعالى في مجالسنا ودروسنا، إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، فلا عذر لأحد بعد ذلك. اتفق أهل العلم على أن من تمكن من الحق ففرط في طلبه فليس بمعذور. فوسائل العلم أمامك متاحة، فتاوى أهل العلم منشورة، وكلامهم مبثوث، ومصنفاتهم متداولة، فأي عذر بقي لك؟ كما اتفق أهل العلم على أن من اتضح له الحق فقدم عليه قول شيخه فليس بمعذور. ولسنا نطالب أحد بهوى، لسنا نطالب أحدا بهوى ولا بعاطفة ولا بشيء نخترعه من تلقاء أنفسنا، فإن هذا لا يحل لمسلم. لا إلزام إلا بما ألزم به الله ورسوله، لا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله، لا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله. ومن أعظم فرائض الله ورسوله الولاء والبراء، الولاء والبراء على الدين، الولاء والبراء على المعتقد، الولاء والبراء على السنة، ليس الولاء والبراء على الإسلام والكفر فحسب، بل على السنة والبدعة وعلى الطاعة والمعصية، كل بحسبه. والهجر من أعظم فرائض الإسلام التي إن لم نقل بها الآن فمتى نقول؟ إن لم نقل بهجر أهل البدع والأهواء الآن فمتى نقول به؟ إن لم نقل باعتزال أهل الجهل والضلال الآن فمتى نقول به؟ أنصير الدين كلأ مباحا لكل أحد؟ أنصير قلوبنا مراتع لأمثال هؤلاء يرتعون فيها ويبثون سمومهم، ولا نسعى لحفظها وحفظ ما فيها من الإيمان والنور؟ لا يكون هذا أبدا. فراجع نفسك عبد الله، راجع نفسك يا من لا يزال في قلبك إبقاء على أناس والله لا يستحقون إبقاءك، فإن من تأمل في شأنهم وكان عارفا منصفا، كان عارفا بما نزلت به الكتب وبعثت به الرسل، من كان عارفا بحقيقة دين الإسلام وحقيقة منهج أهل السنة والجماعة، وتحلى بالإنصاف الحق لا بالإنصاف المميع الذي يسلكه أهل التمييع، من تحلى بهذه الأشياء فإنه يدرك عظم جنايتهم على الدين وأهله، يدرك أن جنايتهم لا تغتفر، ولا يصح إطلاقا أن تحشر ظلما وعدوانا في مبحث زلات العلماء إطلاقا. فأنت عبد الله ستمثل بين يدي ربك وحدك، لن يكون معك من تتعصب له، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أفتستغيث به؟ أفتستنجد به؟ أفتقول له يا فلان لقد تعصبت لك فاشفع لي، لقد تعصبت لك فنجني من مساءلة الله تعالى، لقد تعصبت لك فنجني من الدخول في النار؟ أفيصح هذا في كلام أهل الإسلام؟ أفيصح هذا في دين المسلمين؟ فأنزلوا الناس منازلهم وأعطوهم حقهم من غير إفراط ولا تفريط، ولا تقدموا كلام أحد على كلام الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا إخوة الإسلام، وهذا آخر ما نتكلم به في الفتن إن شاء الله، أعني في هذا الموضوع الخاص، اعلموا أن مواجهة الفتن لا تكون إلا بالعلم واليقين والافتقار إلى الله تعالى والاستعانة به. فلابد أولا من العلم، لأن الفتن كما عرفنا مشبهة ملبسة، فلن تستطيع أن تتبين ما فيها من التلبيس إلا بالعلم والفرقان بين الصواب والخطأ والحق والباطل. ثم لابد أن يكون عندك يقين، فإن الفتن من شأنها أن تؤثر على هذا اليقين، من شأنها أن تضعفه، من شأنها أن تجعل المسلم لا يؤمل فيما عند الله تعالى. فلو عرضت عليه شبهة مثلا فإنه يتأثر بها ولا يكون عنده يقين في الحق، ولا يكون عنده يقين بأن أهل الحق منصورون يوما ما ولابد. كذلك لو عرضت عليه شهوة فإنه يتعجل في تحصيلها ويتعجل في التلذذ بها من غير أن يكون عنده يقين بعاقبتها وأن ضدها من الخير سيورثه مصالح أعظم، فلابد من اليقين، كما أنه لابد من الاستعانة بالله والافتقار إليه. فرب شخص كان عنده علم فجهل في الفتن، رب شخص كان عنده يقين فشك في الفتن، رب شخص كان عنده استقامة فانتكس في الفتن. فالمعصوم من عصمه الله، والموفق من وفقه الله، والله سبحانه وتعالى علمنا في كل ركعة من ركعات صلواتنا أن نقول آية هي بيننا وبينه: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا نستعين إلا بالله، ولا نفتقر إلا إلى الله. لن يهدينا إلا الله، لن يثبتنا إلا الله، لن يسددنا إلا الله. فإذا نزع عنا شيء من ذلك عياذا بالله فقد وكلنا إلى أنفسنا، ومن وكل إلى نفسه فقد ضل وانتكس. فعلينا بالعلم، وعلينا باليقين، وعلينا بالاستعانة بالله والافتقار إليه. هذه هي أسلحتك أيها المسلم، هذه هي عدتك في مواجهة الفتن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا كل مكروه وفتنة، وأن يتوفانا من هذه الدنيا وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.